بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نكمل ما وقفنا عنده في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وكان رحمه الله تعالى يتكلم في النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، وذكر الجهتين اللتين يقع منهما الخطأ في هذا الجانب، وهو قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب. وفصل في القسم الأول وأطال، وصلنا معه إلى قوله ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل في تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. هؤلاء أو خاصة كلامه عن الزمخشري تكاد تتفق كلمات العلماء على أن الزمخشري رحمه الله كان يدس بدعه الاعتزالية في تفسيره بحيث لا يشعر بها من ليس له بصر بكلام المعتزلة، إن لا يشعر بها من ليس له بصر بكلام المعتزلة. وبهذا السبب نجد أن بعض العلماء بالغ أيضا في نسب بعض العبارات للاعتزال لكونه قصد هذا الصنيع، وهو أن يدخل عبارات الاعتزال في كتابه دون أن يشعر القارئ لها، ولكن من كان من أهل الاعتزال فإنه يدرك أن هذه العبارة تناسب مذهب المعتزلة. وهذا كثير في تفسيره، ومن يرجع إلى تعليقات ابن المنير أو تعليقات أبي حيان أو غير من العلماء الذين تتبعوا اعتزاليات الزمخشري يجد أنه بالفعل كان دقيقا في إدخال عباراته، وعندكم في شرح الكتاب أمثلة لهذه العبارات. ذكر بعد ذلك أنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم اللي هم طبعا المعتزلة، وتطرفهم خاصة في باب التأويل، دخلت الرافضة والإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقل العالم منها عجبه. فتفسير الرافضة كقوله تعالى تبت يدا بلاب وتب، قالوا هما أبو بكر وعمر. طبعا لاحظوا الآن الكلام شيخ الإسلام، يعني كلام دقيق، وهذه العبارة بالذات هي الحقيقة بحاجة إلى فك بالتمثيل، وذكر أمثلة، لكن الذي أريده أكثر من هذا ونعرف كيف كان، يعني كيف كان التأويل الذي ركبه المعتزلة بابا للإمامية الرافضة وللفلاسفة وللقرامطة. وسبب ذلك هو أننا حينما نأتي إلى قضية التأويل، هل للتأويل حد يقف عنده؟ الجواب عند كل قوم يقول نعم. فإذا جئت إليه ما هو ضابط أو ما هو الحد الذي يجعلك تقبل بهذا التأويل ولا تقبل بذاك؟ الضابط عندهم جميعا هو العقل، فالعقل هو الذي يدل على ما يصلح التأويل فيه وما لا يصلح، يعني العقل هو الذي يدل على ما يصلح التأويل فيه وما لا يصلح. فإذا قلت مثلا لمن يؤول صفات الباري سبحانه وتعالى مثل الرحمة أو مثل الغضب أو غيره، لماذا تؤول هذه الصفة ولا تثبت صفة لائقة بالله سبحانه وتعالى وهو أعلم بها، فصفته مرتبطة بذاته، وبما أن الذات غير معلومة فالصفة لا تدرك على حقيقتها في ذات الباري سبحانه وتعالى، وإنما نحن نعلم من معاني الصفات ما نعلم من جهة العربية. فهو يأتي إلى ضابط هو مرتبط بالعقل، أن العقل يمنع ذلك على الباري. فإذا دخلنا في ضابط العقل فسيقول المعتزلي لمن يؤول الصفات: إذا كان هذا الضابط عندك هو العقل، فإن العقل عندي يمنع أن يكون هناك من هو متصف بهذه الصفات، فهو عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، ورحمن ورحيم بلا رحيمية، وهكذا. لأن العقل عندي يلزم منه، يعني يلزمني أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذوات. فنرجع الآن إلى المسألة المشكلة. عقل، العقل الأول الذي نفى الصفات، والعقل الثاني يعني نفى بعض الصفات، والعقل الثاني الذي نفى كل الصفات، ما هو الضابط الذي نرجع إليه ما دامت تختلف العقول؟ جاء القرامطة وكذلك الفلاسفة وأخذوا بالأمر أبعد من ذلك، وكله مرتبط بالتأويل. صحيح هناك تأويل صحيح، هناك تأويل فاسد، نتكلم عن التأويل إذا خرج عن الحدود الشرعية. فالفلاسفة والباطنية من القرامطة وغيرهم لما جاءوا إلى مسائل المعاد وحتى إلى العبادات، يعني القرامطة يرون أن العبادات إنما هي مجرد معاني، ليس المراد منها ما يقوم به المسلم من عباداته. فالصلاة لها معنى، والحج له معنى، والصيام له معنى، غير ما يقوم به هؤلاء المسلمون. ثم جاء الفلاسفة وقالوا: بما أنه جاز وجب عندكم، وكان طبعا بعض مثل ابن رشد لما كان ناقش الغزالي، لما وجب عندكم التأويل في صفات الباري وجاز في بعض الأمور، فإن العقل يجوز التأويل في المعاد، أن يجوز التأويل في المعاد، وأنه ليس ثمة جنة ولا نار، هذه نهاية المآل. يعني التأويل الذي ركبه أهل التأويل من المعتزلة ومن أخذ بهذا المبدأ، ركبه الفلاسفة ووصلوا به إلى هذا الأمر، وقالوا المبدأ التأويل الذي اتخذتموه يوصلنا إلى هذا. ومن الطريف أن الإمام بن عطية رحمه الله تعالى لما جاء يتكلم عن الميزان والصراط قال إن هذه يعني الأخبار اللي الأخبار العقدية هذه ثبتت بالشرع، وأنه لا يجوز تسنيد التأويل عليها، وإلا لغمرتنا الفلاسفة والملاحدة، وما كان يتخوف منه رحمه الله تعالى وقع عند مثل ابن رشد الحفيد وغيرهم وابن سينا ممن جوز التأويل في أخبار المعاد. فإذا المسألة الآن هنا لكي نعلم المشكلة وخطورتها، لما يتكلم شيخ الإسلام بأنه هناك من تطرف، نعم هناك من تطرف، ومن قرأ في كتبهم يعرف أنهم ركبوا نفس المبدأ اللي هو مبدأ التأويل. فمثلا الآن هذا المثال الذي بين يدينا: تبت يدا أبي لهب وتب. باطنة الرافضة يعني الرافضة الإمامية يقولون أن المراد بيد أبي لهب أبو بكر وعمر، ومعنى ذلك بزعمهم تب أبو لهب وعمر وقد تب، وليس المقصود أبو لهب اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتون إلى مثل قوله: لئن شكت ليحبطن عملك، فيقولون لئن شكت بين أبي بكر وعلي رضي الله عنه في الإمامة أو في الخلافة. وإلى قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة. وإلى قوله سبحانه وتعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، يقولون طلحة والزبير، إلى غيرها من الأشياء التي يذكرونها. طبعا لما انتهى شيخ الإسلام من ذكر أمثلة عن هؤلاء ذكر أمثلة أيضا ترد في كتب بعض أهل السنة، فذكر قال: ومما يقارب هذا من بعض الوجوه، يعني من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قول محمد رسول الله أيضا رتبون عليها نفس الفكرة التي ذكرها. ثم قال: أعجب من ذلك قول بعضهم والتين والزيتون، قال التين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وهذا يرد عند بعض المتصوفة، يعني يرد عند بعض المتصوفة. قال: وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة، لاحظوا الآن النقد، تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحات خبرا بعد خبر. يعني إذن الآن تفسير هذه الأوصاف المذكورة لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال أبدا، بمعنى أنك مهما أردت أن تربط هذه الأوصاف بهذه الذوات لا تجد أي رابط أبدا. ولهذا في قول تبت يدا أبي لهب وتب، لو أجزنا ما يقوله الرافضة أنه أبو بكر وعمر، ما الذي يمنع كل واحد منا أن يخترع أي اسمين ويدخلهما؟ فمن أين جاء هذا الرافضي بأن المراد بيدا أبي بكر، يأسف يدا أبي لهب، أبو بكر وعمر؟ من أين جاء بها؟ هل دل عليها نص القرآن؟ هل دل عليها كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل دلت عليها لغة؟ كل مصادر التفسير المعتبرة لا تدل عليها بحال، لا سياقات قرآن ولا أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذلك لغة تدل على ذلك، فإذن إنما هو الهوى الذي جعله مركبون هذا. فيستوي تماما لو قال قائل: تبت يدا أبي لهب وتب، على قول الرافضة أنه أبو بكر عمر، أن يضع أي اسمين آخرين فيكون محقا بناء على ذلك، لأنه ليس هناك أي دلالة تدل على صحة هذا دون ذاك. فإذن الآن لاحظ القيد الأول: تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. قال بعد ذلك: وتتضمن تارة، لصفحة 145 في الفقرة 102، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد. وسبق أن ذكر لما كنا نتكلم في أسباب النزول أنه لم يقل أحد من العلماء إن اللفظ العام يكون مقصودا به الشخص المعين، اللفظ العام يكون مقصودا به الشخص المعين. ويقول: من دلائل الخطأ مثل هذه الأقوال جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقولهم، يعني قول الرافضة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده. وهم هكذا يقولون، يدعون أن المراد بهذه الآية علي فقط، لكي يجعلوا الولاية في علي رضي الله عنه حسب مذهب في الإمامة. وقول بعضهم: إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده. وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. يعني إذا جاء شخص وادعى أن هذه الآية العامة أريد بها هذا الشخص لا يدخل معه أحد غيره، فهذا دليل على بطلان قوله، دليل على بطلان قوله، لأنه جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص. إذن الآن هذه التفسيرات لا يدل عليها اللفظ بحال، ليس بينه وبين اللفظ أي تقارب، أي تشابه، أي ارتباط من أي وجه من الوجوه. والقضية الثانية أن نجعل أنهم يجعلون اللفظ العام منحصرا في شخص واحد. قد يقول قائل: ما الفرق بين ما ذكره من التفسير بالمثال و الانحصار في شخص واحد؟ لكي نربط المسألة ذكرها سابقا بهذه، لو تأملنا هناك اللفظ العام يأتي مثلا مسعود في اللفظ العام ويذكر مثالا، هل ابن مسعود أراد انحصار اللفظ العام في هذا المثال؟ الجواب لا. مثل ما ذكرنا مثلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، من قال إن الحسنات هي الصلوات الخمس، هل مراده أن الحسنات منحصرة في الصلوات الخمس وما عدا الصلوات الخمس ليست حسنات؟ هل يفهم من كلامه هذا؟ إذن هذا من باب التمثيل للفظ العام، من باب التمثيل للفظ العام. لو تنزلنا مع بعض التفسيرات المحتملة تنزلا فقط، قلنا مثلا من قال إن الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم وليس قصده أن هذا اللفظ منحصر في محمد صلى الله عليه وسلم، وليس قصد وإنما قصده التمثيل لصابر من الصابرين، فلو مثل به صلى الله عليه وسلم أو مثل بغيره لصح. لو قال واحد الصابرين أيوب عليه السلام يصح ولا ما يصح من باب التمثيل؟ ولو قال أحد الصابرين عثمان رضي الله عنه لما صبر على قتله يصح؟ هذا من باب إيش؟ التمثيل. لكن لو جاء واحد وقال الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم لا غير، هذا هو المراد به لا غير، نقول له إيش؟ قولك خطأ. إذن وضح الفرق الآن بين ما ذكره هنا من الأمثلة التي قد تشتبه بالتمثيل ومن الأمثلة الأخرى ذكرها في التمثيل المعنى العام. الفرق بينهما واحد، أن من فسر هنا حصر ومن فسر هناك أراد التمثيل، فأي واحد يحصر اللفظ العام فهو دلالة على خطأ قوله. واضح الفكرة هذه؟ طيب، ثم انتقل إلى موضوع آخر ويرتبط بمناهج المفسرين. لما ذكر تفسير بن تفسير الزمخشري، يعني أشار إلى تفسير الزمخشري في قوله ومن هؤلاء ما يكون حسن ثم إنه بسبب تصرف المعتزلة، رجع وربط قوله وتفسير بن عطية وأمثاله يربطه بتفسير من؟ الزمخشري، أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. يعني تفسير بن عطية أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ابن عطية رحمه الله تعالى كما وظاهر من تفسيره كان أشعريا، وكتبه التي اعتمد عليها في الاعتقاد هي كتب الباقلاني وكتب أبي المعالي الجويني، والباقلاني وأبو المعالي من كبار الأشاعرة، فمن الطبيعي جدا أن يتأثر ابن عطية رحمه الله تعالى وهو يقرأ هذه الكتب ليس عنده غيرها أن يتأثر بهذه الكتب ويأخذ منها الاعتقاد. فإذا مجمل الاعتقاد في تفسير ابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى هو على مذهب الأشاعرة وعلى مذهب الأشاعرة. فشيخ الإسلام الآن يوازن بينه باعتباره أشعريا وبين المعتزلي اللي هو من؟ الزمخشري. وقطعا ابن عطية والأشاعرة أتبع للسنة من المعتزلة، هذا بلا ريب، بمعنى أن الخلل الواقع عند المعتزلة أكثر من الخلل الواقع عند الأشاعرة في هذا الباب. والكلام أيضا في باب إيش؟ الكلام في باب الاعتقاد. أما في باب العبادات اللي هو الفقه، فكثير من هؤلاء فقهاء وعلماء، بل وعظهم عباد وزهاد وكبار في الدين في هذا الجانب. لكن الكلام واللي يجب أن يوازن أن الكلام في هذا في جانب الاعتقاد. وبعض الناس أيضا يقول كيف يظل هؤلاء في هذا الباب ولا يظلون في هذا الباب، وكيف يظل هؤلاء وهم كذا. نقول طبعا إذا حكمنا على البدعة الاعتزال بالضلال وغيرها، نقول هذه المسائل مرتبطة بقدر الله، وعلى المسلم يعني على العالم أن يبين ما يرى أنه حق. وكونه وقع بعض العلماء الكبار العباد والزهاد في بعض هذه الأخطاء لا يعني إخراجهم من ماذا؟ من الإسلام، وإنما هم في دائرة الإسلام قطعا. والكلام عن قضية تبديع في بعض الأمور المرتبطة بهذا الجانب لم يخرجوا بها عن دائرة الإسلام. ودائما أنصح بأن الحديث في مثل هذه الأمور أن يكون بالعلم والعدل، بالعلم والعدل، لأننا أحيانا نجد بعض الناس يتكلمون يكون عنده علم لكن ما يكون عنده عدل، فتجد عبارات ثقيلة جدا ينزلها على من يدعي أنهم خصوم السنة، وقد يكون أحيانا سليط اللسان فتقع منه شتائم للعلماء، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد من باب العدل، حتى لو أنا خالفتك فيما تعتقد يجب أن أكون عادلا معك، وأيضا أن أعطي كل ذي حق حقه. فإذا كان الرجل من أهل الصلاح والخير والدين مثل ما قال شيخ الإسلام مع الثعلبي، ولكن وقع في بعض البدع، ما يعني ذلك أني ألغيه إلغاء تاما وكأنه ليس له أي قيمة وليس له أي أثر في الإسلام؟ هذا كلام باطل لا يجوز. يعني يجب أن ننتبه لمثل هذه الأمور. وكون الله سبحانه وتعالى لم يهديه في هذا الباب هذا أمر بينه وبين الله، ولسنا نحن حكاما على الناس نحكم عليهم بهذا وذاك، لكن نحن نبين ما توصلنا إليه إلى أنه هو الحق ونقول هذا الحق وهذا يخالفه، والدليل على الحق كذا والدليل على المخالفة هذا كذا، ولا يلزم أن ندخل نفوسنا أو نفسياتنا في مثل هذه الأمور فسنجد شططا كبيرا. ولو الإنسان التزم بجانب العلم والعدل في جميع أموره الدنيوية والدينية فإنه سيسلم ولا يكون ممن قال عنه الله سبحانه وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلوم ضد العدل والجهول ضد العلم. واعرفوا أن أي شيء يقع منا في مثل هذه المقامات وبسبب هاتين الصفتين، فمن أراد فمن استطاع أن يتخلص من هاتين الصفتين فإنه ينتقل إلى ضدهما وهو ضد الذي حمده الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثور عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، بناء على أن بعض أصول الأشاعرة جنس التقرير الاعتقاد عندهم أو من جنس تقرير الاعتقاد عند المعتزلة، بمعنى وافق المعتزلة في تقرير بعض مسائل الاعتقاد، في تقرير بعض مسائل الاعتقاد. فشيخ الإسلام يقول إنه يتبع هؤلاء، ويقصد طبعا ابن فورك والباقلاني، يتبع هؤلاء ويترك كلام السلف. وسبق أن نبه على أن كلام السلف ليس فيه من هاتين الجهتين شيء، لأنه أبعد عن البدعة وأسلم منها، يعني أبعد عن البدعة وأسلم منها. ثم ذكر بعد ذلك قوله: لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، وهذا جانب العدل، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، يعني تفسير على المذهب معنى أن المذهب أثر على فهمه لهذه الآية وتفسيره لها بهذا التفسير. هذا ما تكلم به عن تفسير ابن عطية الأندلسي. طبعا مع كلام شيخ الإسلام هذا يعتبر تفسير ابن عطية الأندلسي للمحرر الوجيز من أجل أيضا التفاسير، كما وصف هو رحمه الله تعالى تفسير ابن جرير، فكذلك تفسير ابن عطية من أجل التفاسير ومن أنفع التفاسير وأنفسها. بل إن نفس ابن عطية في التفسير موجود عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد استفاد منه كثيرا خصوصا في توجيه أقوال السلف، وأبرع المفسرين في هذا الباب هو محمد بن هو ابن عطية، أبرع المفسرين في توجيه أقوال السلف هو ابن عطية، وكل من جاء بعده فإن كان راجع إليه فهو عادة عليه، سواء أخذ منه مباشرة أو أخذ منه بواسطة. فابن عطية رحمه الله تعالى كان له نفس واضح جدا في فهم أقوال السلف وتوجيهها، واستفاد منه شيخ الإسلام عندي يقينا، لأن هناك مناطق ومواضع يتفق فيها توجيه كلام شيخ الإسلام مع كلام ابن عطية، وشيخ الإسلام مطلع على كلام ابن عطية، ورجل كان حافظا يعني ضابط لهذه الكتب، فلا ريب أنه استفاد منه في هذا الجانب. قال بعد ذلك ليبين الخلل الذي وقع عند هذه الطوائف: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم تفسير في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، لاحظ الآن الضابط، يعني فسروا لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك مذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا، يعني ذي قاعدة عامة. هنا الآن طبعا الموضوع حقيقة لا يسمح الوقت لا يسمح به، لكن سأفتح نافذة له. هنا الآن نحن بحاجة إلى فهم المنهج. شيخ الإسلام يتكلم عن أن الصحابة والتابعين وتبعهم لهم منهج، فهل المنهج هذا بالنسبة لنا نحن الآن واضح؟ يعني لو تساءلنا نحن الآن، المنهج الذي يجعله شيخ الإسلام حكما ومعيارا، هل هو بالنسبة لنا واضح؟ الجواب قد يكون لبعضنا واضح وقد يكون لبعضنا غير واضح، لكن ما دام هناك غير وضوح في هذا المنهج فإذا نحن بحاجة إلى أن نبحث عن هذا المنهج. ما هو هذا المنهج الذي هو للصحابة والتابعين واتباعهم؟ فإذا عرفنا هذا المنهج عرفنا ما يخالفه، إذا عرفنا هذا المنهج عرفنا ما يخالفه. فإذا فسر قوم من الأقوام على حسب المذهب الذي اعتقدوه نعرف أن هذا تفسير على جملة المذهب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا من أوضح المذاهب عندنا مذهب المعتزلة الآن لضرب المثال عليه. ما الذي دعا المعتزلة؟ ما الذي دعا المعتزلة أن يفسروا إلى أن يفسروا الآيات الظاهرة الواضحة وكذلك الأحاديث الواضحة جدا؟ ما الذي جعلهم يفسرون هذه الآيات التي في الرؤية يفسرونها بغير التفسير الصحيح؟ ما هو السبب؟ هو المذهب، الحمل على المذهب، يعني اعتقد مذهبا غير مذهب الصحابة والتابعين واتباعهم. هل في الصحابة والتابعين واتباعهم من ينكر رؤية الباري سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، كلهم يثبتون ويرون على الإثبات. المعتزلة ينكرون الرؤية، فإذا جاءوا عند الآيات الصريحة في إثبات الرؤية فماذا سيحصل؟ ستصطدم هذه الآية الصريحة في إثبات الرؤية مع المذهب، فبدل من أن يترك المذهب تجد إيش؟ يؤول الآيات. فإذا نحن الآن لأن عرفنا هذا المثال والخلل فيه فنحن الآن نقيس على غيره، أن نحاول أن نعرف ما هو المنهج، يعني ما هو المنهج العام عند الصحابة والتابعين واتباعهم، لكي نعرف كيف خالف هؤلاء ومن أين أتت مخالفتهم في ذلك. هذا باختصار أو فكرة بحث، وهو موضوع مهم جدا، ولعله إن شاء الله يعني من خلال البحوث العلمية يخرج لنا مثل هذا الأمر، لأننا بحاجة إلى هذا المعيار. ما يكون كلامنا فقط مجرد كلام عاطفي أو كذلك مجرد كلام عام نحن مقتنعون به لكن نريد أن ندلل عليه، لما نأتي نريد أن ندلل عليه نضعف. لماذا نضعف؟ لأننا لم نفكر يوما في أن يأتي يحتج علينا أحد محتج في أنكم الآن تقولون بهذا، لكن دللوا على هذا الكلام. فنحن بحاجة إلى ماذا؟ إلى التدليل. هذا الذي أقول لكم أننا بحاجة له الآن. طيب، قالوا في الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه. هل في أحد يخالف في هذه الحيثية أن الصحابة والتابعين والتابعين أعلم بتفسير القرآن ومعانيه؟ الأصل أن لا يقع الخلاف، لكن أحيانا من خلال تطبيقات بعض المعاصرين أو غيرهم تجده يتنقص علم الصحابة والتابعين واتباعهم من حيث لا يشعر. ونضرب لكم مثال في هذا، بعض من عني بالإعجاز العلمي لما جاء عند قول سبحانه وتعالى والسماء والطارق في كتاب الله ذكر تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم وذكر تفسير علماء الأمة لها، بعد ما انتهى من تقرير تفسير علماء الأمة لها قال بدأ يتكلم عن الاكتشاف العلمي المعاصر وأن وكالة ناسا اكتشفت نجما له يعني له طرقات مثل دقات القلب وأنهم استطاعوا أن يسجلوا هذا الصوت وأن إذا سمعت هذا الصوت تسمع مثل طرقات القلب. قال إن هذا هو المراد بالنجم الثاقب، لم يكتفي الطارق معذرة، هو نفسه المراد والسماء والطارق ما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، هذا النجم هو النجم الثاقب الذي يطرق مثل طرق الإنسان للباب. مع أن تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم وهم يعرفون معنى الطارق ويعرفون أن الطارق معنى الذي يطرق، لكن ما ذهبوا إلى هذا المعنى، ذهبوا إلى معنى آخر وهو الذي يطرقك ليلا أي يأتيك ليلا، وسمي النجم طارقا لأنه لا يأتي إلا بالليل. ما المشكلة؟ المشكلة لما فسر بهذا التفسير جاء بعبارات تدل على أن ما قاله من المفسرون ليس صوابا وأن الصواب إنما هو ما قاله هو بهذا المكتشف المعاصر. هذا الأسلوب الآن ينطبق عليه كلام شيخ الإسلام أن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين فإنه يقع في الخطأ ولا شك، وهذا عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين يعني جعله مصدرا غير المصادر المعروفة والمعهودة فوقع هذا الإشكال. إذن الآن هو يقول إن الصحابة أعلم أو هو أعلم بناء على طريقته في التفسير؟ هو يقول هو أعلم، أن الصحابة والتابعون واتباع التابعين لم يعرفوا هذا الاكتشاف الجديد، وبناء على ذلك فإن تفسيرهم لقوله السماء والطارق ليس هو التفسير الصحيح، وإنما التفسير الصحيح هو ما وصل إليه العلم الحديث. طبعا أمثال هؤلاء وهم فضلاء وأخيار، ما الذي جعلهم يقعون في مثل هذا الشرك والمأزق؟ هو المشكلة أنهم جعلوا هذه الأمور مصدرا يرجعون إليه، وليسوا مفسرين ولا متشرعين ولا يعرفون منهج التفسير. ولو كانوا يعرفون منهج التفسير لأثبتوا ما أثبته الصحابة والتابعون وأتباعهم أولا وعرفوه، ثم نظروا هل الآية تحتمل ما وصلوا إليه أو لا تحتمل. فإن احتملت الآية ما وصلوا إليه دون أن يبطل ما قاله الصحابة والتابعون وأتباعهم لقالوا ولعل هذا أيضا يدخل في مراد الله سبحانه وتعالى. الإنسان حتى يتواضع فيما يصل إليه لا يبطل كلام السابقين. ثم وأيضا لما يأتي بمثل هذا يجعل مثل هذه العبارة أنه يقول لعل هذا يدخل فيما قال الله سبحانه وتعالى والسماء والطريق. فإن صح يعني إن صح فهو دليل على أن القرآن له إشارات لم تدرك لسبب عدم ورود هذا العلم عند من قبل. لكن عدم وروده لا يعني نقصا فيهم، يعني عدم ورود هذا العلم عندهم لا يعني النقص فيهم. هل نقص فهمهم من القرآن؟ الجواب لا، وإنما علموا القرآن على وجه من الوجوه، ثم من جاء بعدهم قد يظهر له وجه آخر، لكن بشرط ألا يكون مبطلا لوجوههم. وهذا لعلنا إن شاء الله نطرق خلال التطبيق بإذن الله بمثال آخر. طيب، قال بعد ذلك كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. وهذا من عدل شيخ الإسلام وإنصافه، وهذا يجب أيضا أن نتبناه. يعني الذي يخالف عنده شبهة، يعني هل من المعقول مثلا علماء أجلاء كبار يقع عندهم مثل هذه الأخطاء وهم يقصدون ذلك؟ أبدا، وإنما وقعوا في شبهة. هذه الشبهة إما أن تكون عقلية وإما أن تكون إيش؟ سمعية. يعني مثلا اقرأ مثلا على سبيل المثال اقرأ في الإتقان للسيوطي في نزول في كيفية نزول القرآن، كل الأقوال التي قالها مخالفة للحق ولم يذكر المذهب الصحيح، يعني لم يذكر المذهب الحق في معنى إنزال القرآن. السيوطي عالم كبير وقرأ ومطلع، فمن أين أتاه مثل هذا الخلل؟ إما شبهة عقلية وإما شبهة إيش؟ سمعية. ولا يظن بالسيوطي أنه علم الحق وخالفه، لا يظن به كذلك ولا غيره من علماء المسلمين. ولهذا يجب أن نترفق بأهل القبلة في مثل هذا الأمر، بأن المخالف منهم إذا خالفنا فمن باب الرحمة ودخولا في قوله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذه الرحمة يجب أيضا أن تنتقل للعلماء وهم يعلمون طلابهم وتنتقل للعلماء فيما بينهم. فلماذا لا نجد هذه الرحمة بين أهل السنة وتكون نقاشاتهم نقاشات علمية دون أن يكون هناك تلك التشنجات التي نراها أحيانا في بعض المواقع أو غيرها؟ طبعا لا شك أنه هذا مما بقي من حظ الشيطان في المسلمين، وهو وجود الشحناء أو إثارة الشحناء فيما بينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم منها، وأن نكون ممن يقول بالعلم والعدل، وأن يبتعد عن مثل هذه الأمور. لكن أقصد من ذلك أنه يجب أيضا أن نعظم جانب هؤلاء العلماء، وأن نعرف أنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب شبهة عقلية أو سمعية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا إذا اتضح الحق لبعضهم وقع عنده اضطراب، فقد يصل إلى الصواب وقد لا يصل. يعني في بعض المسائل الاعتقادية، يعني بعض من خالف منهج الصحابة والتابعين واتباعهم يقع عنده اضطراب بسبب أنه يرى الكتاب والسنة يذكر هذه القضايا شيئا بعد شيء، فبعضهم يصل ويهتدي إلى الحق وبعضهم يتوقف، لا ترى له قول مرة بالمذهب الذي كان يتهدى المذهب به، ومرة يقول بقول الصحابة والتابعين واتباعهم، وسببه هو هذا التأرجح وهذا الاضطراب الحاصل بين أن يتخذ المذهب أو أن يتخذ ما ظهر له من الحق. وهذه طبيعة البشر وجزء من النقص الذي فينا نحن البشر، ليس هناك أحد كامل، فقد يقع مثل هذه القضية. قال في ختام هذه الفقرة اللي 140 والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك، وهذه تنتبهون لها لأنها مهمة جدا، يعني من القواعد العلمية المهمة، أولا قال أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه أنه الحق، هذه أول قاعدة، أن تعلم أن القول الذي خالفوه أنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من أدلة على بيان الحق، يعني يستطيع أن يستدل عليهم بما بينه الله سبحانه وتعالى أو بما نصبه الله سبحانه وتعالى من الأدلة. فهذه قضايا كلية مهمة جدا في العلم، كما قلت لكم ليس فقط في التفسير، في عموم العلم، سواء كنا نتكلم في الاعتقاد أو في الفقه أو في السلوك أو في التفسير، كلها يدخلها هذا الجانب. تعرف الحق أنه حق، وتعرف الباطل أو الفساد الذي وقع فيه هؤلاء، ثم تعرف كيف تستدل الحق، وتعرف كيف ترد هذا الفساد الذي في أقوالهم. هذا هو أو هذه جملة أو طريقة التعامل مع الأقوال المخالفة. آخر فقرة ذكرها رد إلى الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، مرة أخرى رجع إليهم، قال فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء. طبعا لاحظوا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أعاد مرة أخرى الدليل المدلول معناه انتهى منه سابقا، وسببه هو الإملاء، لأنه رحمه الله تعالى أملاها ولم يراجعها، فمثل هذه تدخل في الإملاء لأنه أملى هذه القواعد ولم يراجعها، فعاد مرة أخرى لشيء هو قد فصله سابقا لكن أضاف عليه، قال فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها بحال، لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. وعندكم في الشرح أمثلة لهذه الفقرة فيما وقع من خطأ في الدليل والمدلول عند بعض المتصوفة. الآن شيخ الإسلام ذكر لنا الآن في خطأ الدليل والمدلول أنه قد يقع من الصوفية، من الوعاظ، من بعض الفقهاء أيضا، وكلها مذكور لها أمثلة عندكم في الشرح، وسبق طبعا تفصيل قضية الخطأ في الدليل والمدلول. لكن لاحظ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القسم الثاني اللي هو من أخطأوا من جهة العربية، من أخطأوا من جهة العربية لم يذكر لهم مثالا. لو فتحتم صفحة 196، صفحة 196 عندكم شرح لهذه الفكرة وأمثلة عليها، وأن يدخل في هذا المقام أصناف من المتأولين للقرآن يجتمعون فيه وإن كانت الأسباب بينهم مختلفة. يعني من أسباب الخطأ التي تقع عند المتأولين في أن يتأول القرآن على الوجه العربي دون النظر إلى الملابسات، عدم اعتبار المصطلحات الشرعية، يعني يأتي الإنسان إلى مصطلح شرعي فيفسره باللغة فقط، والشرع قد زاد على هذه المعاني اللغوية زيادات فهو يغفل عنها ولا يفسر بها. فمثلا على سبيل المثال الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن الإيمان في الشرع هل هو مجرد التصديق أو يزيد عليه؟ الإيمان في الشرع يزيد عليه، فهذه الزيادات التي زادها الشرع في الإيمان والذي عبر عن بعض العلماء بأنه قول بالجنان، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هذه الثلاثة كلها يدخلها مسمى الإيمان. من خالف وجعل أن الإيمان مجرد التصديق هو اعتمد على المعنى اللغوي فقط، اعتمد على المعنى اللغوي فقط، فسيكون في تقصير في بيان معنى الإيمان الوارد في الكتاب أو في السنة. واضح الآن هذا؟ يعني هذا مثال، هناك أمثلة أخرى. عدم الاعتماد على الملابسات التي تحدد المدلول العربي المراد ولا على الوارد عن السلف في ذلك. الآن لما يأتي مفسر يفسر بناء على المدلول العربي، هو الآن من جهة صحة اللفظة في كلام العرب ليس خلافنا معه في هذا الباب، يعني ليس خلافنا هل هذه اللفظة عربيا صحيحة أو ليس صحيحة، خلافنا معه هل هذه اللفظة العربية التي فسرت بها مرادة في هذا السياق أو ليست مرادة. فعدم إدراكه للملابسات، عدم إدراك الملابسات جعله يذهب إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى دون ذاك المعنى. مثلا لو قلت لكم الآن، هل تطلق العرب على المرأة البيت؟ هل تطلق المرأة على العرب البيت؟ الجواب نعم، طبعا من باب المجاز عندهم، التوسع، عشان اللي ما يرى المجاز من باب التوسع في إطلاق الألفاظ. فلأن المرأة قاعدة البيت فيسمون المرأة البيت نسبة إلى كونها قاعدة البيت. جميل. فيأتي مفسر الآن ليفسر قول سبحانه وتعالى وآتوا البيوت من أبوابها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من تقى، وآتوا البيوت من أبوابها، أن المراد بالبيوت المرأة. فنهى الله أن تؤتى المرأة من دبورها وأمر أن تؤتى من قبلها، هذا تفسير. جميل. ذكره الشريف المرتضى في أماليه، وهو يكثر من المحتملات اللغوية. لو جينا الآن مجردا، هل البيت يطلق في اللغة على المرأة؟ قلنا الجواب إيش؟ نعم. لكن الآن ركبوا الآن هذا المعنى في الآيات، هل يتناسب مع سياق الآيات؟ ما يتناسب ولا لا؟ الحديث عن موضوع آخر ليس له علاقة، حديث عن الأهلة وعن الحج وكلام في هذا ليس له علاقة بقضية المرأة لا من قريب ولا من بعيد. فإذا الآن هذا الآن حمل القرآن على ما يريده العربي دون نظرا إلى سياق الكلام فوقع في الخلل. مثال آخر، أبو عبيدة معمر بن المثنى لما جاء عند قوله سبحانه وتعالى ويثبت به الأقدام في المطر ينزل على الصحابة في بدر، نظر إلى معنى اللغوي فقال المراد يفرغ عليهم الصبر. الآن تثبيت الأقدام بمعنى إفراغ الصبر من جهة اللغة صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. فإذا نقاشنا معه ليس من جهة احتمال اللغة لهذا المعنى، لكن نقاشنا هل هذا المعنى اللغوي هو المراد في سياق الآية؟ ننظر الملابسات وما حكاه الصحابة والتابعون. فالذين شهدوا هذا الحدث بيّنوا أنهم كانوا في أرض رملة وأن الكفار كانوا في أرض سبخة، فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر عليهم، وكانت من فوائده تثبيت الأقدام، أي الأقدام التي يمشون عليها، فصارت أقدامهم ثابتة في الأرض والكفار أقدامهم تسوخ، يعني تنزلق، لأن أرض سبخة فتنزلق طينية، تنزلق في الأرض. فإذا الآن الذين فسروا وهم شاهدوا الحدث جعلوا الأقدام هي الأقدام التي يمشى عليها، وهذا أحد الوجوه اللغوية في لفظة الأقدام. فأي المعنيين اللغويين هو الأنسب للآية؟ سيكون المعنى الذي ذكره الصحابة، والصحابة بالذات الذين شهدوا هذا الحدث، ليس كذلك؟ لكن ليس اعتراضنا على المعنى الثاني من جهة اللغة، وإنما اعتراضنا عليه من جهة ماذا؟ ملابسة النزول اللي هو قصة الآية. واضح الفكرة هذه؟ وهذا أيضا أمثلته كثيرة. طبعا هناك عندكم جانب آخر لكن ندعها، دعوة المعاصرة، وهذه ابتدعها أمين الخولي لما دعا إلى أن يفسر القرآن أي قارئ عربي كائنا من كان هذا القارئ للنص العربي، يعني مسلم أو كافر بوذي، مدام ينطق العربي ويعرف العربية فله أن يفهم القرآن وأن يفسر القرآن، يعني له أن يفهم القرآن وأن يفسر القرآن. وهذا لا شك أنه أيضا دعوة أو مجرد معرفة العربية لا يكفي في ماذا؟ في فهم مراد الله، لأن العربية وإن كانت من أكبر المصادر في التفسير إلا أنها لا تستقل بفهم القرآن، وهذه قاعدة، يعني كون العربية أو كون اللغة من أكبر المصادر في التفسير لا يعني أنها تستقل بفهم القرآن. ولهذا الذي سيأتي إلى القرآن بناء على الفهم العربي فقط ويريد أن يفسر القرآن سيصطدم بأشياء كثيرة من الأخطاء. والذي يدل عليه أن من يفهم جزءا من العربية من الأجانب، يعني الذين يريدون أن يترجموا القرآن، قد يكون ما عنده سوء نية، يعني الذي يترجم القرآن قد لا يكون عنده سوء نية، لكن ماذا يكون عنده؟ يكون عنده جهل. فيأتي إلى هذه اللفظة ويذهب في اللغة يبحث عن معنى في اللغة فيركب فيها معنى. أما إذا قرأ اللفظة خطأ فهذه قضية أخرى، مثل أحدهم لما فسر وترى الملائكة حافين من حول العرش، هو قرأها إيش؟ أحد المستشرفين قرأها حافين ففسرها غير منتعلين، وترى الملائكة غير منتعلين حافين، هكذا فهمها. هذا خلل من جهة فهم الكلمة يعني من نطقها، لكن بعضهم قد يأتي إلى الكلمة ويركب عليها المعنى أحد المعاني اللغوية ظن منه هذا هو المراد. إن أحسن الظن به طبعا فنقول إنه مثال لما يمكن أن يقع من هؤلاء. فإذا مجرد معرفة العربية لا يكفي لتفسير القرآن، لا يكفي لتفسير القرآن. وبهذا نكون انتهينا من هذا القسم الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وهو سببي الاختلاف. طيب، قبل أن ننتقل لطرق التفسير، ولا لا لأحسن طرق التفسير، قبل أن ننتقل إليها، إذا كان في سؤال أو استفسار عن السابق. نعم. لا، لم يقع. لا، الأصل أنه لم يقع. الخطأ في ماذا؟ في الدليل. الصحابي يستدل بآية على أمر معين، والله لم أفكر فيه، يعني يحتاج إلى مراجعة للنظر هل وقع هذا أو لا. الاستدلال على إيش؟ مثال. مثل لا لا، لابد مثال. لو وجد المثال ارتحنا. أنا لما قلت لك لا نتوقف لأن ما في ذهني مثال، لو كان في ذهني مثال لذكرته، أنه يقع خطأ في الدليل لا في المدلول، لكن ترى في بيان المعاني، انتبه، ليس في الاستنباطات، في بيان المعاني وليس في الاستنباطات. المعتقد، المذهب يعني المعتقد، المذهب يعني المعتقد. وأيضا الفقه يعني يأخذ جانبا من هذا، يعني المذهب الفقهي يأخذ جانبا من هذا، يعني جانب مما أخذه المذهب العقدي، لأن الفقيه المالكي يعني عنده من الأصول ما ليست عند الفقيه الشافعي، والفقيه الشافعي عنده من الأصول ما ليست عند الفقيه المالكي، فيقع الخلاف بينهم بسبب إيش؟ بسبب الحمل على الأصول. وهذا أشار إليه مكي في كتابه إيضاح الناسخ، إيضاح ناسخ القرآن ومنسوخه، أشار إلى سبب الاختلاف بين العلماء المتأخرين هو اختلافهم في الأصول، يعني اختلافهم في الأصول. نعم، أحسنت، هذا ممكن. ويقول أن تكون به دالة على أن المراد بها إيش؟ الأقدام، لقوله في الآية الآخرة، في الآية الآخرة إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأيضا وقول بني إسرائيل وثبت أقدامنا، وهناك يجوز حملها على أنه يفرق عليهم الصبر، أنه يفرق عليهم الصبر. لعلنا نقف إذا كما في أسئلة نقف عند هذا لكي نبدأ بداية لا ننقطع، لأن تفسير الآن عندنا الآن بقي الطرق الأربعة للتفسير ثم التفسير بالرأي، فلعل إن شاء الله غدا الاثنين نأخذ جانب من الطرق ثم نكملها في الثلاثاء، والأربعاء نأخذ جانب الرأي، والخميس إن شاء الله نطبق على هذه المقدمة بإذن الله تعالى. وأيضا لو قدر الله أفاض يعني فاض عندنا وقت أننا نجعلها أيضا لتطبيقات في المقدمة، لأن عندي بعض التطبيقات لعلي أيضا أحضرها لكم، بحيث أن نكون تتكامل عندنا التطبيقات مع هذه المقدمة بإذن الله تعالى.